باسم الأب والابن والروح القدس للواحد أمين. صباح الخير جميعا وأهلا بيكم مرة تاني في لقائنا الثالث أو الموضوع الثالث من السلسلة بتاعتنا برنامج القيادة. بسرعة كده زي ما تعودنا كل مرة هنراجع بسرعة كده البرنامج بتاعنا. احنا ما زلنا في الوحدة الأولى اللي هي البناء الداخلي لحياة القائد. خدنا موضوع القيادة بالتلمذة والتمكين وده كان أول لقاء. خدنا بعد كده موضوع تهديف الحياة والخدمة وخدنا على مرتين الحقيقة. أول مرة كان ما المقصود بالرسالة والرؤية والأهداف وخدنا نموذج المسيح كنموذج كيف كان المسيح رؤية ورسالة وأهداف حققها في خدمته من أجل الإرسالية التي جاء من أجلها. وبعدين خدنا المرة اللي فاتت تهديف الحياة والخدمة إزاي ينطبق على حياتنا وإزاي ينطبق على خدمتنا. وبعدين خدنا كمان فكرة الحياة المسيحية المتوازنة، 7 مجالات للحياة المتوازنة وإزاي ممكن أبقى أنا واعي بتوازن الحياة اللي بتحقق الأهداف اللي بتوصلني إلى تنفيذ الرؤية اللي في الآخر بتحقق الرؤية بتاعتي. النهاردة هناخد موضوع استقامة القائد. إحنا ما زلنا في البناء الداخلي. استقامة القائد موضوع مهم جدا لأنه ما ينفعش إنسان يأثر، وزي ما قلنا أن القيادة بمعناها البسيط هي القدرة على التأثير. القائد هو إنسان بيأثر، مش مطلوب منه أكتر من كده، ليست له مواهب خارقة، مش إنسان يتمتع بكاريزما خاصة، هو إنسان بسيط لكن بيعمل فيه الروح القدس فبيأثر في الآخرين. فاستقامة الحياة عنصر أساسي جدا في فكرة القيادة المسيحية المؤثرة. يعني إيه استقامة ويعني إيه ديسيبلين اللي هو نظام الحياة؟ كل ده هناخده النهاردة مع بعض. برنامجنا النهاردة، الموضوع بتاعنا النهاردة هناخد الأول محاضرة عن إيه المقصود باستقامة القائد، وبعد كده هناخد مجموعات عمل عن مجموعة حالات دراسية من الكتاب، شواهد كتابية كلها، حالات من العهد القديم والجديد بتفكر أو بتوضح لنا مفهوم استقامة القائد. وبعدين هنعمل عروض للمجموعات، فالنهاردة في شغل عمل جماعي كتير. وبعد كده نختم في النهاية إيه الأخطار الثلاثة الكبرى اللي بتواجه حياة القائد. أي إنسان مسيحي، سواء كان إنسان مسيحي خادم أو في طريقه للخدمة أو في موقع قيادة، بيتعرض لأخطار كتيرة. أخطار الحياة الروحية كتيرة جدا، بيسموها land mines. land mines يعني إيه؟ الألغام، ألغام الطريق الروحي. لكن في 3 أخطار هم يمثلوا 3 أخطار الكبرى. إيه هم؟ هنتكلم عنهم النهاردة بالتفصيل بنعمة ربنا. طيب تعالوا مع بعض نبتدي فيه. قبل ما ابتدي برضو زي ما تعودنا كل مرة بنعرض كده حاجة صغيرة، يعني تأمل كده، هنشوفه مع بعض نموذج لشخصية عظيمة جدا، إنسانة مسيحية عظيمة اتكرمت من كنيستها واتكرمت من العالم. وصعب جدا ان انسان يجمع بين الاثنين دول. بنهاية سيرته مش بس كنيسته تشهد ليه ولكن ايضا العالم يشهد ليه. من هي هذه الشخصية؟ تعالوا نشوفها مع بعض. الام تريزا، حالة دراسية خاصة. الباوربوينت برزنتيشن دي عدت العالم كله الحقيقة وموجودة بكل اللغات، بس انا الحقيقة عايز اعرضها قدام حضراتكم النهاردة ونتأمل فيها شوية، ولو تسمحوا لي اقرأ علشان لو في حد مش قادر يشوف الكلام من بعيد. فواحنا بنتفرج هنسمع ايه اللي قيل عنها او ايه اللي قالته. بتقول: لا تنتظر قائدا، بل افعل كل شيء بنفسك وقدم خدمتك شخصا لشخص. والام تريز قدمت بحياتها مثالا رائعا لتعلمنا كيف نعيش تعاليم ووصايا الانجيل. هو ده الكيس اللي احنا عايزين نعرضها، الاتساق او التطابق ما بين الكلام والسلوك، وده جوهر استقامة الحياة المسيحية، وده جوهر الرسالة بتاعت النهاردة. أعتقد أن العالم اليوم مقلوب رأسا على عقب ويعاني كثيرا لقلة الحب. لقد تضاءلت المحبة في البيت وداخل حياة الأسرة. لم يعد لدينا الوقت لأطفالنا، لم يعد لدينا الوقت لبعضنا البعض، ولم يعد لدينا الوقت لإسعاد الآخرين. المحبة تبدأ من البيت وتعيش في البيت، ولعدم وجودها اليوم هناك الكثير من المعاناة والحزن في العالم. الآن كل شخص يبدو في عجلة رهيبة، قلق لأنه يريد مزيدا من التطور والغنى. وهكذا نجد الأطفال لديهم قليل من الوقت لوالديهم، والأبوان لديهم قليل من الوقت لبعضهما، ومن البيت يبدأ فقدان السلام وينتقل إلى العالم كله. إني أرى الله في كل إنسان، عندما أغسل جروح المصابين بالجذام أشعر أنني أقوم بتمريض الرب نفسه. أليس هذا شعورا رائعا؟ عندما أرى الكميات التي تلقونه من فضلات الأطعمة أشعر بالغضب داخلي. إني أعلم أنه من الخطأ أن أغضب، ولكني لم أتمالك مشاعري، خاصة بعدما رأيت إثيوبيا. أكثر أنواع الفقر بشاعة هو الوحدة والشعور بأنك غير محبوب. أخطر مرض اليوم ليس هو الجذام والسل، ولكنه الشعور بأنك غير مرغوب فيه. إن العالم اليوم في مجاعة للحب أكثر من الخبز. نحن نظن أحيانا أن الفقر هو الجوع والعري وعدم وجود المأوى، لكن الشعور بأنك غير محبوب، غير مرغوب فيه، ولا أحد يعتني بك هو أعظم أنواع الفقر. يجب أن نبدأ من بيوتنا في علاج هذا النوع من الفقر. أنا لم أحضر حربا من قبل، ولكني رأيت الجوع والموت، وأخذت أسأل نفسي بماذا يشعرون بعد أن يفعلوا ذلك. إنهم كلهم أولاد الله، لماذا يفعلون هكذا؟ أنا لا أفهم. من فضلك اختار السلام. هناك من يكسب ومن يخسر في هذه الحرب التي تفزعنا، ولكن هذا لا يفسر المعاناة والألم وخسارة الأرواح التي تسببها أسلحتكم. الإجهاض هو جريمة قتل في الرحم. الطفل هو هدية من الله. إذا كنتم لا تريدونه اعطوني إياه. إن أعظم تدمير للسلام هو الإجهاض، لأنه إن كانت الأم تستطيع أن تقتل طفلها، لا يوجد ما يمنعنا من أن نقتل بعضنا البعض. إنه من المخزي أن تقرري قتل طفل لتتمكني من أن تعيشي كما تريدين. إننا نشعر أن أعمالنا تبدو كنقطة في محيط، لكن المحيط سيبدو ناقصا بدون تلك النقطة لو فقدت. في يوم حلمت أني على أبواب السماء، وقال لي القديس بطرس ارجع للأرض، لأنه لا وجود هنا للأحياء الفقيرة. إن المعجزة ليست في أدائنا هذا العمل، تقصد العناية بمرضى الجذام، بل في شعورنا بالسعادة أثناء أدائه. إذا أدنت الناس فلن يكون لديك الوقت لتحبهم. إني أحاول أن أعطي الفقراء ما قد يشتريه الأغنياء بالمال. إني لا أقبل أن ألمس مجذوما مقابل 1000 جنيه، ولكنني أفعل ذلك برضا من أجل محبة الله. لقد اكتشفت حل اللغز، لأنه إن أحببت حتى الألم لن يكون هناك مزيدا من الألم، بل مزيدا من الحب. أنا لا أعرف كيف سيبدو الملكوت، ولكن عندما نموت ويحين وقت الدينونة، فإن الله لن يسألنا عن عدد الأعمال الصالحة التي عملناها، بل سوف يسأل عن كمية الحب الموجود بكل عمل. أعظم أنواع الجوع هو الشعور بأنك غير محبوب. لا أحد يهتم بك، لا أحد يذكرك. إن هذا أقسى من فقر من لا يجد ما يأكله. لا تعتقد أن الحب الأصلي يجب أن يكون خارق للطبيعة. إننا في حاجة إلى أن نحب بدون تعب ولا ملل. في كل مرة تبتسم لشخص، تذكر أن هذا يمثل عمل محبة، هدية لشخص وشيء جميل. الأعمال الطيبة هي الحلقات التي تصنع سلسلة من الحب. ضع ثقتك في الأشياء الصغيرة، لأن فيها تكمن قوتك. كل واحد منهم هو يسوع متنكر، تحدث هنا عن اللي بتخدمهم. أنا قلم صغير في يد الله الذي يبعث برسالة محبة للعالم. أنا لا أصلي من أجل النجاح، ولكني أطلب من أجل الإيمان. أنا أعرف أن الله لن يعطيني شيئا لا أستطيع التعامل معه، أرجو ألا يثق بي إلى هذا الحد. كثير من الناس يظنون إن هذا العمل هو مهمتنا، ولكن مهمتنا هي محبة المسيح. يا الله الحلو، اجعلني أقدر عظمة مهمتي ومسؤولياتها الكبيرة. لا تجعلني أشعر بالخزي عندما أسمح للبرودة وعدم الصبر وقلة المحبة بالدخول إلى حياتي. يجب أن يكون كلامنا أقل من أقل. إن مكان التبشير ليس هو مكان لقاء. هل تريد أن تفعل شيئا؟ خذ مكنسة ونظف منزل أحدهم. في هذه الحياة لا نستطيع صنع أشياء عظيمة، ولكننا نستطيع صنع أشياء صغيرة بمحبة عظيمة. الكلمات التي لا تعطي نور المسيح تزيد الظلام. لا تكتفي بتقديم المال فقط، لأنه لا يكفي المال، يمكن الحصول عليه، لكنهم يحتاجون لمحبة قلوبكم. لذلك انشروا المحبة في كل مكان تذهبون إليه. نحتاج أن نجد الله وهو لا يوجد في الضوضاء. الله صديق للهدوء. هل رأيت الطبيعة؟ إن الأشجار والزهور والحشائش تنمو في صمت، القمر والشمس كلها تتحرك في صمت. نحتاج للصمت والهدوء لنتمكن من التأثير في الأرواح. في نهاية حياتنا لن نقيم بعدد الدبلومات التي حصلنا عليها، ولا بكمية النقود التي كسبناها والأشياء العظيمة التي صنعناها، ولكن سنقيم بعدد الجائعين الذين أطعمناهم، والعراة الذين كسوناهم، والذين بلا مأوى وقد استضفناهم. يسوع هو إلهي، يسوع هو روحي، يسوع هو حب الوحيد، يسوع هو كل ما لي، يسوع هو زوجي، يسوع هو حب الوحيد. أعتقد أن عندهم بيلبسوا دبلة في إيدهم اليمين بعد ما بيتكرسوا، يعني عشان المعنى ده. يعني إن لم يكن يسوع في قلبك، أطلب منه الحضور من خلال هذه الصلاة البسيطة. يا يسوع حبيبي، أؤمن أنك ابن الله ومخلصي. أحتاج لمحبتك كي تطهرني من أخطائي وأثامي. أحتاج لنورك ليزيل ظلامي. أحتاج لسلامك ليملأ قلبي. الآن أنا أفتح باب قلبي وأطلب منك أن تأتي إلى حياتي وتعطيني هبة الحياة الأبدية. أمين. الحقيقة يعني مادر تريزا الحقيقة اللي كرمها العالم سنة 79 وحصلت على جائزة نوبل للسلام، وسنة 85 خدت ميدالية الحرية من الرئيس رونالد ريغان، وقدمت بحياتها نموذج رائع، وعاشت فترة طويلة جدا وخدمت في كلاكاتا فترة طويلة، وأسست خدمة اسمها أخوات المحبة أو إخوة المحبة، ولغاية دلوقتي بنشوف الراهبات اللي هم بناتها اللي هم لابسين اللبس بتاعها اللي هو الشال الأبيض والفيل بتاع اللبني أو البلو. وأسست كمان مجموعة تانية خاصة بالرهبان برضو اسمهم رهبان المحبة، وانطلقوا بأعداد بآلاف في العالم كله. وكانت إنسانة بسيطة جدا، ومن أكتر نقط قوتها أنها كانت لا تريد أن تملك مليم واحد في جيبها، وكانت يعني تترفع عن أي تبرعات. لكن أسست خدمة رائعة، العالم قدرها وكنيستها قدرتها، وأعتقد أنها أصبحت بحسب يعني طقس أو قانون الكنيسة التابعة ليها واحدة من القديسات. وما في شك أنه هذا الاسم عندما يذكر في أي مكان سواء كان مسيحيين أو غير مسيحيين، الكل ينحني أمام هذه الإمرأة. ده نموذج الاستقامة اللي بيعكس هذا التطابق بين الحياة والسلوك والعمل وبين القول. رحلة طويلة جدا، عاشت حوالي 85 أو 87 سنة تقريبا، ولكن بتقدم هذا النموذج. تعالوا نشوف يا ترى قصة مادر تريزا بتوحي إلينا بإيه، وهي مرتبطة جدا بخدمتنا، خدمة الأنبا برام، لأن كتير جدا من الأقوال اللي قالتها يعني relevant جدا لنا في خدمتنا. Leaders, discipline and integrity، استقامة القائد. على قد ما شفنا نموذج رائع لمادر تريزا، بس في نموذج آخر، إنسان اقترب جدا من المسيح ووقف أمام صليب المسيح وبكى، وكان قاب قوسين بينه وبين الإيمان، ولكن للأسف لم يؤمن. المهاتما غاندي، وكلمة المهاتما معناه الروح العظيم، قائد الهند الروحي أو الأب الروحي للهند، واللي قاد الهند إلى التحرر بأسلوب اللاعنف. حتى إن يوم ميلاده 2 أكتوبر من كل سنة أصبح اليوم العالمي للاحتفال باللاعنف. يقولوا عنه في قصة حياته إنه أحب المسيح جدا ووقف أمام صورة المسيح وبكى، فلما سألوه قالوا له ده أنت قريب قوي منه، وكان زاهد جدا وناسك جدا وفي أصوام على طول وفقر اختياري، يعني قدم نموذج للإنسان المتجرد اللي بينادي بالحب وبينادي بمقاومة الاحتلال والظلم ولكن بلا عنف. فقدم صورة جميلة جدا اقتربت جدا من نموذج المسيح المثالي. لكن أعثر، عارفين أعثر ليه؟ بالضبط كده، بالضبط كده. عشان كده ليه تعبير مشهور قوي، والأحببت المسيح ولكني كرهت المسيحيين بنفس القدر الذي تخلوا فيه عن منهج المسيح. فأكبر عثرة واجهت غاندي وبتواجه ناس كتيرة جدا، إنه على قد ما بيشوفوا مثالية المسيحية وعظمة شخص المسيح كإله وإنسان كامل، إلا إن لما بيشوفوا المسيحيين بيسلكوا إزاي وبعض ضعفات الكنيسة في عبر تاريخها بيحجموا عن الدخول، فبنبقى إحنا سبب عثرة للإيمان بالمسيح. في نفس الوقت كمان مادر تريزا قدمت نموذج تاني، قالت إيه؟ كنت أرى في كل منهم المسيح متخفين. تكلم هنا عن مين؟ عن الفقراء وعن المجزومين. هي كمان تخصصت في خدمة المرضى الجزام اللي هم ليبروسي، ومرض الجزام معروف إنه من الأمراض اللي يعني اللي الناس بتخاف منها، وعفوا يعني بتقرف منها وبتخاف من العدوى. يعني فبيصبح خدمة المجزوم أو خدمة الأبرص نموذج ليه منتهى الحب ومنتهى التضحية ومنتهى إنكار الذات. والسؤال الموجه قدامنا دلوقتي، يا ترى احنا اي نموذج بنقدم للعالم؟ نموذج غاندي ولا نموذج مادر تريزا ونموذج الانبا برام بقى في كنيستنا ونموذج الانبا سرابامون سرابيون في كنيستنا؟ واحنا كمان تاريخ كنيستنا القبطي مملوء بقديسين حلوين لا يقل عن قديسة تريزا، ربما اقل شهرة لكن لا يقل عن محبتها وعظمتها. يعني السؤال هو احنا بنقدم انه نموذج؟ ده سؤال اساسي في موضوع استقامة الإنسان المسيحي واستقامة القائد. في ثلاث أدوار مهمين بيقوم بيهم القائد المسيحي. أول دور هو أنه يعرف الطريق. He knows أو she knows the way. من خلال أنه بيمتلك رؤية vision وعنده قدرة على تطبيق أو تنفيذ هذه الرؤية. عنده فيتاليتي، عنده حيوية، عنده قناعة، عنده حماس علشان ينقل هذه الرؤية. دي أول صفة في صفات القائد. تاني صفة في صفات القائد أنه يبين الطريق. فهو مش بس knows the way but he also shows the way. يعني مش بس بيعرف الطريق لكن كمان بيبين الطريق. من خلال involvement أنه بيعيش مع الناس وبينقل للناس هذه الرؤية بالمعايشة والتفاعل involvement and interaction. لكن الخطوة الثالثة أو الصفة الثالثة أو المهمة الثالثة للقائد المسيحي هو أنه أيضا يسلك الطريق. He goes the way. فهو مش بس knows the way يعرف الطريق، ومش بس shows the way بيبين الطريق، لكن كمان هو goes the way يعني بيسلك الطريق، بيسلكه من خلال المثابرة perseverance والأداء المستمر، بيترجم الرؤية إلى عمل. بمعنى آخر أن القائد المسيحي هو VIP. VIP يعني إيه؟ Very important person. ليه هو شخص مهم جدا؟ لأنه عنده ثلاث صفات هي التي تصنع القائد. هو يعرف الطريق ويمتلك الرؤية والحيوية من أجل أن يبين الطريق للآخرين بالتفاعل وبالمعايشة، مش من برج عاجي، مش من كلام من فوق والناس كده بتسمع وتتسقط منه، عايش وسط الناس وبيقدم وبيوصل ما يراه. لكن بالإضافة إلى هذا وذاك بالحاجة خطيرة، إنه كمان إيه؟ يطبق ما يقول. Practice what he preaches. البراكتس والبريتش، الممارسة التي تتطابق مع العظة، هو ده أكتر حاجة بتميز القائد. يسلك الطريق وبيترجم هذه الرؤية. لو حبينا نقول إنه يعرف الطريق، يبين الطريق، يسلك الطريق، تفتكروا رأي حضراتكم إيه أهم الثلاث صفات مهمين أو الثلاث مهام مهمين؟ لكن في رأيكم إيه أهم وأخطر واحدة؟ طب اللي رأيه انه الفيجن انه يعرف الطريق يرفع ايده؟ جميل. طيب اللي رأيه انه يبين الطريق وانه ينقل ويعيش مع الناس؟ طب اللي رأيه انه اللي يسلك الطريق؟ اغلبية صح. ولاننا دلوقتي في حكم ديمقراطي او على وشك حكم ديمقراطي ان شاء الله، ففعلا رأي الاغلبية هو الرأي الصح. يسلك الطريق هي اخطر مهمة. الثلاثة مهمين، الثلاثة مهمين، لكن تطابق القول مع الفعل هو ده المحك الحقيقي، لان هو ده حجر العثرة او النقلة الحقيقية. باشمهندس شريف،
يعني هي اهم صفة لو هو ما يعرفش الطريق ازاي هيمشي فيه؟
ايه رأيكم دكتورة ايناس تتعلق لحضرتك؟ تفضلي.
هي غالبا التالتة، لانه اللي هيسلك في الطريق غالبا ما هيكون يمتلك الرؤية ويعرف ينقلها غالبا، يعني لانه الاولاني ممكن ما يوصلش للتانية والتالتة، والتاني ممكن ما يبقاش عنده الاولانية والتالتة، لكن هي التالتة هي اللي by definition محتاجة انه لازم يكون عنده الخطوتين الاولانيين. صحيح ان في ناس ممكن يسلكوا بس، لكن لو احنا قلنا التلاتة دول اهمهم ايه، هو اللي بيسلك على اعتبار ان هو عنده الرؤية ويقدر يعني in a way ينقلها للاخرين.
بالضبط. انا ميال حي رأي دكتورة ايناس، لانه مش صعب كتير ان الناس تبقى عندها افكار مثالية. كتير جدا من الناس بيتمنوا يبقى في حاجات حلوة كتير، وربما يكون عندهم احلام. ولو طبقنا الكلام ده في خدمتنا عشان يبقى كلام عملي، يعني انا بخدم في قرية او بخدم في بلد دعيت اليها، ممكن يكون عندي احلام كتيرة جميلة عايز احققها، سواء في القرية بتاعتي او في البلد او حتى فصل مدارس احد. بس الرؤية دي مش كفاية، لازم كمان يبقى معاها ايه، تواصل مع الناس، علشان الرؤية اللي في دماغي انا بس تنتقل لاخرين. وده دور القائد، انه بينقل الرؤية لاخرين فيتشارك معاه اخرون في هذه الرؤية. بس المحك الحقيقي اللي فعلا ممكن يعمل فرق على الارض هو الى اي حد فعلا في تطبيق او في سلوك. والمسيح عمل كده، يعني احنا دايما مرجعيتنا هي المسيح. المسيح ما تكلمش عن ملكوت السماوات في الفراغ، وما قدمش عظة على الجبل وبعد ما قال العظة راح بعد كده روح خطيط حاشا يعني. لكن المسيح زي ما اتكلم عاش، ولما قال بهذا يعرف العالم كله أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم نحو بعض. وعلشان كده قدم نموذج المحبة إنه المحبة الباذلة. تفضل باشمهندس.
أنا كنت عاوز أعلق وبعدين قلت استنى. فدلوقتي لما حضرتك قلت يعني مثال المسيح، المسيح كان دايما بيقول وصعد وعلم، يعني كان بينقل اللي عنده للتلاميذ.
جميل.
هما ما استناش يشوفه بس هو اللي بيعمله.
مظبوط مظبوط.
دي اعتقد ازاي تطلع من تهديك ليه مظبوط كتير. هي دي اهم نقطه.
مظبوط. اشكرك لان هو فعلا المسيح عمل الثلاث حاجات دول. المسيح عرف الطريق بالتعليم، والمسيح بين الطريق بانه نقل هذه الرؤيه من خلال معايشته للتلامذه، وده اللي بياكد نفس المعنى اللي قلناه قبل كده ان القياده بالتلمذه والتمكين، وده كان موضوع المحاضره الاولانيه بتاعتنا، القيادة بالتلمذة والتمكين. المسيح ما استخدمش أي أسلوب تاني غير الأسلوب ده، يتلمذ ويبين. وفاكرين الأيديا instruction demonstration، فاكرينها أيديا، والإي كانت إيه؟ أنا نسيتها. experience، وبعدين الإيه اللي هي إيه assessment. بالضبط كده، يعني بالتعليم بالديمونستريشن انه كان بيبين الحاجه، بالتطبيق، ثم بالاكسبيرينس خلي التلاميذ يمارسوا بنفسهم، وبعدين يرجعوا علشان يعمل لهم اسسمنت. وبعدين المسيح كمان سلك الطريق بنفسه حتى الصليب. الحقيقه في مبدا تاني من مبادئ القياده مهم جدا، اسمه المساءله المتعدده. احنا يمكن عرضناه في المحاضره الاولانيه، بس جايز بعض حضراتكم ما كانش موجود، لان ده مبدا من المبادئ المهمه جدا في القياده والاداره، وكمان في إدارة الموارد البشرية، عشان الخبراء اللي معانا في إدارة الموارد البشرية. المساءلة المتعددة معناها إيه؟ معناها إنه أولى بالإنجليزي multiple accountabilities، يعني أنا accountable للشخص اللي فوقية، لكن في نفس الوقت كمان accountable لآخرين، مش بس اللي فوقية، ده أنا accountable كمان لي اللي تحتية، وaccountable كمان لي اللي حواليه. يعني إيه الكلام ده؟ لو خدنا مثال بولس الرسول، بولس الرسول كان accountable لمين؟ كان مساءل أمام مين؟ هو معاش مع المسيح، لكن لمين بالضبط كده؟ للثلاثة الأعمدة اللي أعطوا له يمين الشركة. ولما يقول الكتاب فقال الروح أفرزوا لي برنابا وبولس للعمل الذي دعوتهما إليه. وكانوا الثلاثة الكبار يعقوب وبطرس ويوحنا ذكرهم هو كمان في أحد الرسائل أنه استلم يمين الشركة من الثلاثة، فهو كان accountable ليهم. واللي أكد كده لما حصلت مشكلة التهوت فرجعوا تاني إلى مجمع أورشليم وقدموا الموضوع قصاد الأباء الرسل كلهم علشان يقولوا لهم إحنا واجهنا مشكلة كذا 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 نتصرف فيها إزاي. وده مبدأ أرثوذكسي، مفيش حد بيشتغل من دماغه على طول. الخدمة لازم يبقى فيها نظام، فيها مساءلة. أنا كخادم ما استكبرش ان يبقى في امين خدمه برجع له وباخد مشورته وبساله واكاونتبل ليه، يعني انا مساءل امامه. ما حدش يستكبر على كده. بولس نفسه لم يكن مستكبرا، لكن في نفس الوقت كمان بولس كان مساءل داونورد اكاونتابيليتي. يعني اذا كانت دي ابورد اكاونتابيليتي، مساءله لمن هو اعلى او لمن هم اقدم منه، فهو كان ايضا مساءل لمن هم تلاميذه. لمين؟ تيموثاوس وتيتوس وفليمون. فقدم لهم رسائل، وفي الرسائل بتاعته كان بيقول لهم ايه؟ تمثلوا بي كما انا بالمسيح. ويقول لهم انه يقول ما سمعته، يقول لتيموثاوس ما سمعته مني يا تيموثاوس بشهود كثيرين اودعه اناسا امناء يكونوا اكفاء ان يعلموا اخرين. تعالوا نفصص الايه دي. ما سمعته مني، يعني انا بولس بحط نفسي اكاونتبل قدامك يا تيموثاوس ويا تيتوس يا فليمون. اللي سمعته مني يا تيموثاوس بشهود كثيرين. من الشهود الكثيرين؟ برنابا ولوقا. اودعه اناسا امناء. مين الاناس الامناء اللي كان بيطلب من من من, من تيموثاوس ان هم يودعوا هذا التعليم؟ مين تلاميذهم؟ فين؟ في بلد معينه وكنيسه معينه، كانت كنيسه مشهوره وكان في محبه كبيره قوي تربط بين كنيسه اللي كان فيها اقام فيها اساقفه وقسوس، افسس. بالظبط كده، قصه افسس اللي جت في اعمال 20 اظن من القصص الجميله قوي، ازاي هو مش بس تلمس تيموثاوس، لكن تيموثاوس تلمس اساقفه وكهنه وشمامسه في افسس، واداهم التعليم واداهم وراح زارهم اكتر من مره، وبعدين عمل لهم خطبه وداعيه قال لهم خلاص مش هتشوفوني بعد كده تاني، وانتوا ايه بقى هتنطلقوا. يكونوا اكفاء ان يعلموا اخرين. مين الاخرين اللي هيعلموهم؟ الشعب بقى، سواء كانوا يهود او امم. فاذا الداونورد اكاونتابيليتي، المساءله لاسفل، هي نفسها بتكمل مساءله لاعلى، هي بتكمل مساءله كمان ل مساءله ممكن مساءله طرفيه، علشان هي بالظبط سيركل. عشان كده في علوم إدارة الموارد البشرية لما يحب واحد يجي آخر السنة ويعملوا له تقييم للأداء بيسموه performance appraisal. فأحدث حاجة بيعملوها دلوقتي أو واحد يعني من الأساليب والمناهج اللي بتستخدم بيسموه 360 درجة feedback، 360 degree feedback. يعني إيه؟ يعني لو أنا بولس وعايز آخد بعمل تقييم سنوي لبطرس ويعقوب ويوحنا المدير بتاعي، والمدير بتاعي عايز تقييم صح عن شغلي، فمش بس بيقول لي قول لي الحاجات الكويسه اللي عملتها وقول لي الحاجات اللي انت محتاج تنمي نفسك فيها علشان اقدر احط لك تقييم اخر السنه ممتاز او جيد جدا او متوسط او ضعيف، لكن كمان انا عايزك تقول لي اسماء ناس اقدر ارجع لهم فيدوني فيدباك عن شغلك. فعادة وكتير قوي من المنظمات واحنا كنا بنعمل الكلام ده في شغلنا، يعني انه انا بدي لو انا مثل المدير بتاعي فبدي له خمس اسماء، بعضهم من المرؤوسين بتوعي، بعضهم من زمايلي، وبعضهم من سينيور، ناس سينيور تانيين في المنظمه، بحيث مديري كمان يسال عنه. فكده يبقى عنده فرصه انه بياخد ايه 360 درجه، يعني بيجمع فيدباك من الكل. دي فكره المالتيبل اكاونتابيلتيز او المساءله المتعدده. في السياق الكنسي المساءلة لأعلى كتابيا يقول الكتاب إيه؟ أطيعوا مرشديكم واخضعوا لأنهم يسهرون لأجل نفوسكم كأنهم سوف يعطون حسابا، عبرانيين 13. ففكرة الخضوع للمرشد والطاعة ليه كأنه هيعطي حساب عني، يعني أنا مش بس محاسب أمامه، ده هو كمان هيبقى محاسب عني. وده معنى أرثوذكسي، وده مفهوم التلمذة والخضوع احنا بنفهمه بروح، ما فيهوش تعالي، ما فيهوش استكبار. كمان اللاترال يقول عنه الكتاب اثنان خير من ايه؟ من واحد. ليه بقى؟ علشان إذا وقع يقول إيه؟ ويل لمن هو وحده إن وقع إذ ليس له ثان يقيمه. وبعدين يقول إيه؟ الخيط المثلوس لا ينقطع. في بقى مسألة أخيرة ما قلناهاش ودي أخطرهم كلهم، مسألة بولس أمام نفسه أمام ضميره. يقول إيه؟ يقول كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء، أخضع جسدي أقمع جسدي واستعبده لألا أصير أنا نفسي مرفوضا. فالقائد المسيحي عنده إحساس دائم بأنه هناك من هو مسؤول أمامه، أو يعني من هو أعلى منه، وهناك أيضا من هو مسؤول أمامهم اللي بيخدمهم، وهناك كمان إخواته في الخدمة مسؤول أمامهم، وقبل هذا كله مسؤول أمام نفس أمام نفس يعني عن نفسه أمام الله. ده مبدأ خطير جدا فيه، وخطر جدا لو إنسان ماشي في الحياة الروحية ومفيش حد تاني يبقى مساءل أمامه. وأعتقد في الزواج نفس المبدأ ده، المساءلة المشتركة، الزوج accountable لمراته وولاده، والزوجة accountable لجوزها وولادها. فالأسرة المسيحية هي فرصة جميلة جدا لممارسة هذه المساءلة المتعددة. وندخل إشبين كمان يعني المفروض الحقيقة، بس عادة الإشبين بيكون الأب أو الأم، بيكون يعني فرد من الأسرة يعني. ده مبدأ مهم جدا من مبادئ القيادة والإدارة، عشان في الآخر يقودنا إلى إكليل الاستقامة. إكليل الاستقامة هو الإكليل الذي يبحث عنه كل إنسان مسيحي، وبالأولى كل قائد مسيحي. كل إنسان مننا عايز يسمع هذه الآية اللي كنا بنتمنى نسمعها في يوم ما، نعما أيها العبد الصالح والأمين كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثيرين. المسيح قالها الآية دي، قالها بعد مثل إيه فاكرين؟ الوزنات، بالضبط كده. ما كانش مهم كتير عدد الوزنات قد إيه، هم 10 وزنات ولا 5 وزنات ولا وزنة واحدة، لكن كان المهم أنا عملت إيه بالوزنات. وده مبدأ مهم برضو من مبادئ الاستقامة في حياة القائد. ما أقفش كتير أقول يا رب أنت ما اديتنيش مواهب كتير، لكن أركز طب اللي أنت اديتهوني يا رب أنا عملت بيه إيه، تجرت بيه قد إيه. وده فكر كتابي، عشان كده في سفر الرؤيا آخر أسفار الكتاب المقدس في الرسائل اللي قيلت للملائكة 7 يقول له إيه؟ كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة، ها أنا آتي سريعا تمسك بما عندك لألا يأخذ أحد إكليلك. فسعي كل واحد مننا كقائد مسيحي هو الإكليل، وسعي كل واحد مننا أن يكون أمينا من أجل أن يحصل على هذا الإكليل. عشان كده التدقيق وصية، وصية كتابية مهمة جدا. يقول القديس بولس إيه؟ انظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة، من أجل ذلك لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب. ما أقدرش أكون قائد مؤثر من غير ما أكون إنسان مدقق. مش ممكن هأثر في اللي حواليا ويبقى في تطابق ما بين اللي بقوله واللي بعمله من غير ما يبقى عندي تدقيق يومي. وده المنهج الأرثوذكسي الحلو كنيستنا بتعلمنا، حتة محاسبة النفس، ودي قيمة وفايدة وجود مرشد روحي وأب اعتراف، دي قيمة وجود سر التوبة والاعتراف، دي كمان قيمة وجود الصوم، لأن ده بيساعدني كمان فترة الصوم بتبقى فترة كويسة عشان أراجع نفسي ودقق يا ترى أنا ماشي إزاي. ودايما الكنيسة بتعلمنا نقول المزمور في صلاة باكر، الهفوات أو السهوات من يشعر بها، من الخطايا المستترة أبرئني، أيضا من المتكبرين احفظ عبدك فلا يتسلطوا علي، حينئذ أكون كاملا وأتبرأ من ذنب عظيم، لكن لتكن أقوال فمي وفكر قلبي مرضية أمامك يا رب في كل حين فأنت صخرتي وولي. وبعدين يقول قديس بطرس، قدسوا الرب الإله في قلوبكم. إزاي نقدس الرب الإله؟ مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف، ولكم ضمير صالح، لكي يكون الذين يشتمون سيرتكم الصالحة في المسيح يخزون فيما يفترون عليكم كفاعل شر. آية دي جميلة جدا الحقيقة، مهمة جدا، وفي الحالات الدراسية اللي هناخدها هنستعرضها بشكل يمكن أكثر تفصيلا. تقديس الرب الإله في الحياة دي صلاتنا في كل طلبة. عشان كده المسيح لما جه يعلم التلاميذ الصلاة قال لهم إيه؟ ليتقدس اسمك. فتقديس الرب في الحياة تقديس اسم ربنا في حياتي دي طلبة المسيح طلبها مني مع كل صلاة ربية. تقديس الرب الإله تساوي أن يكون لي ضمير صالح. الضمير الصالح هو الشهادة لتقديس الرب. ضمير الصالح ده ما حدش بيعرفه غيرك وغيري. أنا عارف ضميري كويس من ناحية الموضوع ده إيه. فتقديس الضمير من الداخل أن يكون صالحا أمام الله مش ممكن يجي غير بتقديس الرب في الحياة. مش اجتهاد، مش اجتهاد بشري لأني مش هقدر، ولكن عمل النعمة بتقديس القلب هو ده اللي يساعدني ضميري ضمير يبقى مقدس أمام الله. أساسيات الحياة الروحية بتقوم على نقطة مهمة جدا، ما هو مركز الله في حياتي؟ تفضلي دكتور. تفضل.
يعني أنا بعتقد أنها الاثنين، يعني لازم يبقى في رغبة صادقة واجتهاد مستمر وعطية، يعني
مزبوط مزبوط مزبوط
وصية وعطية.
طبعا يعني طبعا أشكرك على التوضيح ده. إحنا دايما بنؤمن بتزامن الجهاد والنعم، وده منهجنا برضه في كنيستنا، يعني اللي بيسموه الاباء السينرجي. كلمه سينرجي كلمه الحقيقه ما لهاش ترجمه مباشره، مش عارف اذا كان حد يقدر يساعدنا فيها. تلازم او تناغم، وهي جايه الحقيقه من سينكرونايزد انرجي. يعني ايه سينكرونايزد انرجي؟ يعني سينكرونايزد يعني ايه؟ يعني حاجتين تطابقوا او توافقوا، تزامن. عشان كده مثلا لما بتحب تعمل سينكرونايزيشن ما بين الكمبيوتر وما بين مثلا الـ لو مثلا معك ايفون او معك جهاز، فتعمل سينكرونايزيشن بين الاثنين، فتبقى المعلومات الموجوده هنا هي نفس المعلومات الموجوده هنا، ففي توائم. والانرجي يعني طاقه، فالطاقه المتوائمه او الطاقه المتكامله او الطاقه المتناغمه او الطاقه المترابطه، هو ده المفهوم الأرثوذكسي لاستخدام التعبير سينرجي، استخدمه الآباء آباء كنيستنا علشان يحطوا قد إيه التلاحم ما بين نعمة ربنا المجانية اللي باخدها بوساطة الخلاص وبين دوري أنا في الجهاد إن أنا بأطلب هذه النعمة. فتقديس الفكر، تقديس الإرادة، تقديس الضمير أنا ما أقدرش أعمله لوحدي، لكن أنا علي دور إني أسعى إليه، بس مش هقدر أعمله من غير النعمة. فهنا دي فكرة السينرجي، فكرة التكامل ما بين الاثنين، نعمة مع جهاد. والجهاد ليس من أجل أن يكون أفضل، لأني مش هقدر أكون أفضل لوحدي، لكن الجهاد مع النعمة لكي تجعلني أفضل، فهو جهاد مع الله قبل أن يكون جهاد مع الشيطان أو جهاد مع النفس. دي حتة حساسة الحقيقة شوية، بس ده المفهوم الأرثوذكسي العميق لفكرة الجهاد. إحنا ما بنحبش نمشي بحاجة أحادية، الاثنين يمشوا مع بعض. مركز الله في الحياة من خلال شركتي معه، ومن خلال وشركتي معه تعمل حتة الاستقامة القلبية دي. يعني كل ما يبقى خط الاتصال مفتوح لفوق، كل ما يبقى القلب من جوه بإيه يتجدد ويستقيم باستمرار. بس في نفس الوقت كمان الشركة مع المؤمنين والشركة مع البعيدين والشهادة مع البعيدين برضو ده خط تاني مهم جدا مربوط في الحياة الروحية. كأن الحياة الروحية بتقوم على إيه؟ عمودين. قديس أغسطينوس سموهم الإيه؟ سمى إن حياة المسيحية بتقوم على عمودين، عمود رأسي اللي هو العلاقة بين الإنسان وربنا، وعمود أفقي العلاقة بين الإنسان والآخر، سواء كان الآخر ده عضو في الكنيسة أو إنسان بعيد أنا مطلوب مني شهادة ومطلوب مني أنا أوصل ليه. العمود الرأسي والعمود الأفقي يعملوا إيه؟ صليب، وبدون الصليب لا خلاص. ده قديس أغسطينوس قال التعبير الجميل ده. والاثنين دول مع بعض يعملوا إيه؟ يخلوا الإنسان يكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه. يعني عشان الصليب بتاعي يبقى واقف على أرض صلبة وما يبقاش مايل كده أو تعبان، يبقى واقف على أرض صلبة إزاي؟ يكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه التي تعطي ثمرها في حينه وورقها لا يذبل أو لا ينتثر. طبعا المزمور ده كلنا فاكرينه وحافظينه، بس علشان يكون كالشجرة المغروسة مجاري محتاج يعمل ايه في الأول؟ طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار وفي طريق الخطاة لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب تلاوته يلهى بنهارا وليلا. ما معنى كلمة استقامة بقى بعد المقدمة الطويلة قوي قوي دي؟ يعني استقامة هي عادة بيسموها integrity بمعنى wholeness. في فرق بين ال wholeness وال holiness. ايه الفرق بين الاثنين؟ holiness يعني قداسة، wholeness جاي من كلمة whole يعني ايه؟ تكامل او شمول. فكلمة ال integrity جاية اساسا من كلمة ال integer في الانجليزي بيسموها integer او undivided. يعني انتجر يعني صحيح، undivided يعني مش متقسم. فالانتجريتي اللي بتستخدم بمعنى الاستقامة معناها حاجة واحدة. ايه الحاجة الواحدة دي؟ رجل مستقيم يعني رجل كامل، مفيش انقسام ما بين فيما يقول وفيما يفعل، ومفيش انقسام ما بين السر والعلم، كلاهما واحد وليس اثنين. فعلامة واحد دي إشارة إلى الانتجر، انتجر يعني صحيح، والاستقامة للانتجرتي معناها الإنسان يكون واحد كمان، يعني اللي يقوله في الغرف المغلقة هو نفس اللي يقوله بره، وحياته جوه البيت هي حياته بره البيت، حياته جوه الكنيسة وفي الخدمة هي حياته في المجتمع، علاقاته مع أخواته في الخدمة هي نفس شكل علاقاته مع زملائه في العمل، علاقاته بأولاده في الخدمة هي نفس شكل علاقاته مع مرؤوسيه في العمل، مفيش تعارض، مفيش تناقض. ودي حتة عايزة نعمة، دي مش سهلة، بس ده التحدي الحقيقي للمسيحية الحقيقية اللي فيها استقامة الحياة تشهد لأمانة العلاقة مع الله. شخص المسيح قدم نموذج رائع الحقيقة للكمال والاستقامة، عشان كده يقول القديس بطرس تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته، الذي لم يفعل خطية ولا وجد في فمه مكر. فنموذج المسيح هو أعظم نموذج قدم حتة الاتساق الكونسيستنسي ما بين الحياة وما بين الكلام، وكل الكلام اللي قاله كان هو بيقدمه كنموذج. في ناس تقول بس الكلام ده صعب، بس احنا نبقى ازاي زي المسيح؟ ده المسيح ده الله، بس الكتاب الحقيقة بيقول لنا حاجة غير كده، بيقول ايه؟ كونوا كاملين كما ان اباكم الذي في السماوات هو كامل، كونوا قديسين كما ان اباكم الذي في السماوات هو قديس. وده اللي خلى القديس بولس في كتير جدا من رسائله لما يخاطب المؤمنين يقول لهم ايه؟ قديسين، تمثلوا بيه، وكمان يخاطبهم يديهم صفة الايه؟ القديسين. فكل انسان مسيحي مدعو الى حياة القداسة. في ناس تقول المسيحية فيها كمال عالي قوي وفيها مثالية عالية قوي، والحياة النهاردة ما ينفعش فيها الكلام ده. نقول له ده رأيك، لكن مش رأي الكتاب المقدس ولا رأي المسيح، لان برضو القديس بولس قال ايه؟ عيشوا كما يحق لانجيل المسيح. فده المرجع بتاعي، ده المرجعية بتاعتي. لو انا متعسر في الطريق بواجه صعوبات، هو ده جهاد الحياة الروحية بقى، ان انا بطلب كل ما اكون على صورته، اكون على شبهه، اكون زيه، اكون مسيح صغير بيتحرك كل يوم وفي كل مكان. هي دي استقامة الحياة، وهو دي استقامة القائد اللي مش ممكن يكون ليه تأثير من غير ما يبقى مستقيم. عشان كده يقول ايه؟ اكبر خطر بيهدد حياة المسيحي والكنيسة الانفصام بين المبادئ والسلوك. ودي كانت عصرة المسيحية الكبرى عبر التاريخ. يعني الكنيسة في العصور الوسطى بالذات الكنيسة الغربية لما حصل فيها حاجات كتيرة ما كانتش كويسة، سكوك الغفران وحاجات زي كده، كتير جدا من الناس اعثرت ونتج عنها، اما ناس سابوا خالص الكنيسة فنادوا بالعلمانية الكاملة واصبح الكنيسة ليس لها اي دور ولا وجود، او ناس انشقوا وعملوا مذهب اصلاحي. السؤال مش انه ده صح ولا غلط، والسؤال انه العلمانية ولا غير العلمانية، لكن السؤال هو ليه الكنيسة وصلت الى درجة انها تعثر الاخرين فيها؟ هو ده السؤال الاخطر، وده السؤال اللي بيواجهنا في كل يوم في خدمتي وفي حياتي وفي كنيستي. لو خدنا حالة دراسية كده سريعة، دانيال، قصة دانيال من القصص الجميلة قوي الحقيقة، من اجمل القصص ازاي هو كان اظهر استقامة القائد. دانيال النبي ترك بيته كأسير في سن صغيرة، عارفين كلنا في القصة انه لما الملك نبوخذ نصر امر رئيس خصيانه بان يحضر من بني اسرائيل ومن نسل الملك ومن الشرفاء فتيانا لا عيب فيهم حسان المنظر مملوئين من كل حكمة عارفين معرفة وذوي فهم بالعلم والذين فيهم قوة على الوقوف على قصر الملك فيعلموهم كتابة الكلدانيين ولسانهم. خدوا مجموعة من الشباب الفتيان الصغيرين، فتيان يعني دول في عمر كام؟ 12 15 16 يعني لسه بيتشكلوا، لسه يعني كده وراور صغيرين يعني. وكانت فكرة نبوخذ نصر ان ياخدهم يشوف مين الكويسين فيهم عشان يبقوا دول ايه؟ جزء من الحاشية بتاعته. فدانيال اول مشكلة واجهها انه ترك بيته كأسير، بيشبه او بيفكرنا بقصة مين زمان؟ نفس الحكاية برضو، اتاخد هو شاب صغير، يوسف بالظبط كده. لكن بالرغم من كده احتفظ بحياة الاستقامة برغم انه عاصر اربع ملوك. في دانيال 5 من 11 اصحاح عدد 11 و 12 يبين انه دانيال النبي ما خدش بس نعمة قصاد نبوخذ نصر، لكن خد كمان نعمة قصاد الملوك اللي جم بعديه، وعاصر اربع ملوك، وكان في جميع الاحوال كان ما يماثل رئيس وزراء، لانه كان انسان مجتهد، ربنا اداله نعمة وحكمة عالية جدا وقدرة على تفسير الأحلام، نفس برضو الإمكانيات المتميزة ربنا أعطاها ليوسف. لكن عظم دانيال أنه استطاع أن هو يجمع بين حاجتين صعبين جدا يكونوا موجود، أنه يحافظ على حياة الاستقامة وفي نفس الوقت كمان يحافظ على مكانته في الحكم وشهادته وخدمته للدولة، وما كانش فيه تناقض بين الاثنين. أحيانا ناس بتتصور أنه علشان نعلى ونعلى ونعلى لازم، فاكرين الأغنية القديمة دي، نطاطي ونطاطي ونطاطي، لازم يعني لازم تضحي شوية علشان تعرف توصل. الرد أنه دانيال مثال كتابي رائع، قال أنه لا، مش لازم أنك تضحي بمبادئ علشان تقدر توصل. والدليل على كده أنه أعداؤه لم يستطيعوا أن يجدوا فيه إلا واحد. وفي إصحاح السادس يقول إيه؟ يقول: ثم أن الوزراء والمرازبة كانوا يطلبون علة يجدوها على دانيال من جهة المملكة، فلم يقدروا أن يجدوا علة ولا ذنبا، لأنه كان أمينا ولم يوجد فيه خطأ ولا ذنب. طبعا كان أمين لمين هنا؟ أمين للدولة، وأمين لمين؟ وأمين لربنا. فقال هؤلاء الرجال: لا نجد على دانيال هذا علة إلا أن نجدها من جهة شريعة إلهه. النقطة الوحيدة اللي تصورها نقطة ضعف أنه إيه؟ أنه بيعبد إلهه. وعارفين كلنا القصة بتاعته لما تحدوه وحبوا يوقعوه، فهو أصر أنه يصلي إيه؟ يصلي أمام الشباك المفتوح. فلما علم دانيال بإمضاء الكتابة، لما طلع الأمر من نبوخذ نصر، ذهب إلى بيته وكواه مفتوحة في عليته، يعني الشباك بتاعه في العلية اللي كان قاعد فيها، لأن الناس كان واضح أنه كان على بيت عالي والناس كلها شايفاه. فجث على ركبتيه 3 مرات في اليوم وصلى وحمد قدام إلهي كما كان يفعل قبل ذلك. حياته ما تغيرتش، هو عنده قانون روحي ما بيتغيرش، شافوه ما شافوهوش، منعوه ما منعوهوش، هو ملوش دعوة، هو ماشي ملوش دعوة. وكان مستعد كمان إن هو يدفع ثمن هذه الاستقامة. يعني نموذج القصة دي بتحط لنا كده شوية مايل ستونز على الطريق. يعني تبدأ ميه، تبدأ إنه مش مهم كتير تكون ظروف وحش، هو اتظلم واتأثر وساب أبوه وأمه وساب بيته وساب عيلته وساب بلده، لكن ده ما كانش حجر العثرة، لأنه احتفظ بالاستقامة وفضل أمين أمام ربنا وأمين أمام رؤسائه في العمل. ولأنه كان كاملا ومستقيما في خدمته لله وللناس، لم يكن هناك فرق في حياته. وفي النهاية كانت النموذج الرائع أنه يقول إيه؟ تكلم دانيال مع الملك وقال له: يا أيها الملك، عش إلى الأبد، إلهي أرسل ملاك وسد أفواه الأسود فلم تضرني، لأني وجدت بريئا قدامه وقدامك أيضا أيها الملك، لم أفعل ذنبا. الدروس اللي نخرج بها من قصة دانيال: واحد، أكبر امتحان لاقتناعاتنا عندما ننزع من بيئتنا المسيحية. دانيال أكبر أول درس، إن أكبر امتحان لاقتناعاتنا عندما ننزع من بيئتنا المسيحية. عشان كده التحدي الحقيقي صحيح يكون جات له فرصة عمل برا مصر ولوحده، أو بيدرس برا مصر، اتاخد من جوه الحضن بتاع الكنيسة أو الحضانة بتاعة الكنيسة. التحدي الحقيقي هو: يا ترى إلى أي حد بيشهد ربنا أمام نفسه وأمام الآخرين في جو محدش تاني يعرفه؟ بنت اتجوزت وراحت بلد ما فيهوش كنيسة، يا ترى إلى أي حد هي فعلا متمسكة أنها تربي ولادها في مخافة ربنا وتعمل كنيسة جوه البيت لو ما فيش كنيسة برا البيت؟ لو أي حد اتحط في ظروف موجود مع مجموعة هو المسيحي الوحيد، يا ترى إلى أي حد هيبقى أمين أنه هو بره الانتراج اللي موجود فيه هيقدر أنه يشهد لربنا؟ دي أول مبدأ بيقدمه لنا دانيال. تاني مبدأ: أن العالم هيقاوم بضراوة كل قناعاتنا ومبادئنا المسيحية. إبليس كأسد زائر يقول: ملتمس من يبتلعه. دي يعني ربنا وضحها لنا من البداية أن احنا في العالم سيكون لنا ضيق. ثلاثة: التأثير الإيجابي هو توازن بين المبادئ والرغبة أن تكون مؤثرا. ودي مش مستحيلة، هي صعبة بس مش مستحيلة. إزاي الإنسان يعني في بعض المتأملين يقولوا أنه دانيال النبي عاصر 4 ملوك، كل ملك ليه توجهاته، ليه نظام الحكم بتاعه، ليه أسلوبه، لكن قدر أنه هو يكون بلا لوم مع 4. لو ما فيش حتة لاستقامة القلب هتبقى حتة أنه بيتوافق مع الكل دي تساوي إيه على طول؟ رياء أو نفاق. لكن اللي يضبط حتة الرياء والنفاق إن في استقامة، فاستقامة القلب هو لم يتغير، فإذا إنه يجبر احترام الآخرين عليه. ليه؟ عشان كده هو نموذج رائع جدا الحقيقة، قصة دانيال جميلة، وريت كلنا نقراها النهاردة كهومورك. يعني المعاشرات الرديئة تفصل الأخلاق الجيدة، لكن الأخلاق الجيدة في قصة الثلاث فتية بالرغم أن هم يعني وضعوا في قلبهم هم ودانيال هم لا يتنجسوا بأطايب الملك ولا خمر مشروبه، تقدموا نموذج حلو، وشخصياتنا بتتشكل تحت إزميل الألم. يقول قديس يعقوب: احسبوه كل فرح يا أخواتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، بيتكلم عن التجارب الخارجية اللي جاي من بره اللي أنا ماليش ذنب فيها، عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا. الإزميل اللي هو لما واحد بيجي يعمل يبني بتاع ده ينحت، يعني هو أداة من أدوات النحت. فالإزميل معروف أنه بينحت في إيه، يعني بالذات لو واحد بيعمل تمثال من خشب أو تمثال من حجر، فبيحتاج لأداة الإزميل ده بيخبط جامد وقوي. فأحيان بيشبهوها أنه الألم اللي بيقع على إنسان وهو بريء عامل زي الإزميل اللي بيخبط جامد، بس في نهاية الأمر بيشكل صورة جميلة الله سمح بها أو الله أرادها. أفندم؟ بيشيل الشوائب بالضبط. في مثال جميل كمان أشكر أستاذ كمال فكرني بيه على صناعة الذهب. مرة بيحكوا على واحد أنه راجل بيشتغل في الذهب، شاف جايز يكون في حد هنا معانا بيشتغل في الموضوع ده أشطر منه ممكن يشرح لنا القصة دي أكتر. يعني يقول إمتى الشخص الذهب معروف أنه بيحمى بإيه؟ بالنار علشان يتنقى، لأن النار معروف أنها بتعمل إيه؟ بتحرق الشوائب. فكل ما يعرضوا للنار أكتر كل ما الشوائب بتموت بتضيع أكتر، فالذهب يبقى إيه في صورة أنقى. فمرة بيسألوا واحد بيقولوا له: طب أنت بتعرض الذهب اللي عندك ده لجرعات من النار كتيرة جدا، إمتى بتعرف إنه كفاية؟ لأن النار الزيادة ممكن يعني تأذي. فقال: أنا في معيار واحد بس بعرف إمتى أوقف النار، لما أشوف صورتي في الذهب اللي قدامي. حينما أرى صورتي في الذهب أعرف أنه تنقى بالكامل. المعنى اللي وراء القصة الجميلة دي أو وراء التأمل ده أنه الله بيسمح لنا أحيانا بالمرور بنار الألم من أجل أن يرى صورتنا فيه. آسف، يرى صورته فينا. أشكرك. من أجل أن يرى صورته فينا. فينا شواهد كتيرة لاستقامة القائد، هسيبها لحضراتكم مع الورق اللي موجود مع مدام هالة ناخده في الآخر. إبراهيم قدم نموذج للطاعة، يوسف قدم نموذج للعفة والصفح لإخواته، موسى قدم نموذج للحلم طولة البال patience، يشوع قدم نموذج الإخلاص للرسالة، داود وإليا وأرميا ورعوس وأيوب كل واحد منهم قدم نموذج، يعني نقدر نطلع من كل واحد كده إيه فضيلة. أيوب الصبر على طول، تمام، إلى آخر. لكن في نفس الوقت كمان الكتاب بيقدم نماذج أخرى لعدم الاستقامة، عدم استقامة القلب اللي بوظت الحياة وأصبح نموذج للأسف نموذج وحش. على سبيل المثال ابني عالي الكاهن، عارفين القصة بتاعتهم؟ كان عالي الكاهن وقت صمويل النبي، وربنا رفض عالي لأن ولاده كانوا بيعملوا شرور كتيرة جدا، فربنا استاء جدا من سلوكهم فأصبحوا نموذج ليه أولاد كاهن، ولكن للأسف أساءوا إلى أبوهم وأساءوا إلى العبادة كلها وربنا رفضهم بسببه. الملك شاول كمان كان نموذج وحش لأنه ربنا بالرغم من ربنا دعاه ونصبه ملك ومسحه إلا أنه قلبه لم يكن مستقيما فرفض، ورفضت مملكته وأعطيت لمين؟ لداود. الملك أخابه إيزابل، عارفين كلنا قصة إيليا وقصة الأنبياء البعل إلى آخره. الملك هيرودس أيضا كان نموذج مش كويس، حنانيا وسفيرة في العهد القديم، كل دي نماذج عكس الاستقامة. أهمية الاستقامة في حياة الخادم حاجتين على الأقل. أول حاجة أن الله بيبحث عن الاستقامة في حياة الخدام، وآيات الاستقامة كتيرة جدا في الكتاب. لو خدنا بس كده مجرد نموذج يقول: أنت إن سلكت أمامي كما سلك داود أبوك بسلامة قلب واستقامة هأثبت مملكتك. كان بيكلم هنا مين؟ سليمان، بالضبط كده. وقيل عن أيوب الله نفسه شهد لي وقال إيه: ليس مثله في الأرض، رجل كامل ومستقيم يتقي الله وحيد عن الشر. ده مين اللي شهد لي؟ ربنا بنفسه. فالله بيبحث عن الاستقامة دايما في حياة أولاده. وبعدين في من أجمل التعبيرات اللي قيلت عن داود يقول إيه: فرعاهم حسب كمال قلبه وبمهارة يديه هداهم. دي كانت من الصفات الجميلة جدا عند داود، إنه استقامة القلب من الداخل ومهارة اليد، عشان كده أصبح قائد عظيم. عنده الاثنين، نقاوة قلب وعنده شطارة ومهارة كقائد وحط بقى تحت المهارة اليد دي بأي مواهب تانية ممكن ربنا يديها لأي إنسان. في العهد الجديد القديس بولس يقول إيه؟ لأن فخرنا هو هذا، شهادة ضميرنا أننا في بساطة وإخلاص الله، لا في حكمة جسدية بل في نعمة الله تصرفنا في العالم ولا سيما من نحوكم. خدوا بالكوا هنا، تصرفنا وضميرنا الاثنين مع بعض، الضمير داخلي والتصرف إيه؟ خارجي. الحاجة الثانية المهمة قوي في أهمية الاستقامة، إن القائد المستقيم يدعو للثقة والأمان. يعني ربنا بيبحث عن الاستقامة من أجل الإنسان نفسه، وكمان بيبحث عن الاستقامة فيه لأنه كمان ليه دور على الناس اللي معاه أو الناس اللي تحتيه. شايفين الرسمة الجميلة دي؟ بيقال دايما أنه لو واحد ماشي كده على الحبل أو هيعمل أي حاجة خطر، دايما المسؤولية بتبقى أكتر على مين؟ على الأولين، لأنه لو خد الجرء أو مشي ونجح اللي وراه بيثقوا فيه وبيطمنوا بيقدروا يمشوا وراه. عشان كده يقول في بولس، يقول لتيموثاوس، يقول له مقدما نفسك في كل شيء قدوة للأعمال الحسنة، ومقدما في التعليم نقاوة ووقارا وإخلاصا وكلاما صحيحا غير ملوم لكي يخزى المضاد، إذ ليس له شيء ردي يقوله عنكم. من يسلك بالاستقامة يسلك بالأمان، ومن يعوق طرقه يعرف. كيف أقتني الاستقامة؟ كلام العملي بقى. نمرة واحد، اهتم بالأمور الصغيرة، عشان كده قال الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير. الأم سارة ليها عبارة جميلة قوي، دي مناسبة جدا لموسم الصوم، بتقول إيه؟ إن فمن تمنع عنه الماء لا يطلب خمرا، وإن حرمته من الخبز لا يطلب لحما. ودي عشان كده منهج كنيستنا الحلو، ليه بنحب الصوم وليه كنيستنا صوامة؟ علشان حتة الايه؟ الاهتمام بالتمرين او التدريب على الامور الصغيرة. نمرة اثنين، قل لا للتجربة. يعني في رحلة الحياة بنتعرض كتير لمواقف فوتها، مشيها، عديها، تطيها، لكن الكتاب بيقول ايه؟ اما انت يا انسان الله فاهرب من هذا الشهوات، اما الشهوات الشبابية فاهرب منها، قاوموا إبليس فيهرب منكم، اقتربوا لله فيقترب إليكم. جهاد السلبي والجهاد الإيجابي مع بعض. نمرة ثلاثة، لا تضع فاصل بين حياتك الخاصة وحياتك العامة. عشان كده دايما نقول إن أهم شهادة هي شهادة الإنسان جوه بيته، لأنه جوه البيت لا يتجمل ولا يتزين، جوه البيت بيبقى على طبيعته. فأحسن شهادة هي شهادة الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها والأولاد لأبوهم وأمهم. ليه؟ لأنه الإنسان بيكون بتلقائي، هي دي الشهادة الأمينة صحيح. ودي الحته اللي انا محتاج دايما ابص عليها، ترى انا في بيتي بامارس حياتي المسيحيه وسلوكي المسيحي ولا لا. نمره 4، احتفظ بضميرك نقيا دائما. عشان كده القديس بولس يقول لذلك انا ايضا ادرب نفسي ليكون لي دائما ضمير بلا عثره من نحو الله والناس، لكي يكون ضمير بلا عثره. هو بيدرب نفسه مش على سلوك خارجي يضبط سلوكه، لا، هو بيدرب على ضمير داخلي. دايما البدايه من جوه من الداخل. ويقول لأننا لو حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا. ختاما، الناس تتبع القائد الذي تثق فيه وترى فيه كمال واستقامة المسيح. فالخدمة هي سلوك ومثال وقدوة. ده بقى إيه التعليم بتاعنا احنا، يخصنا كلنا كخدام. الخدمة هي سلوك ومثال وقدوة وليست رئاسة وسلطان. إن لم تكن خادما مستقيما فحتما ستنتهي خدمتك لا قدر الله الى الفشل، او تصل الى حياه جافه وخدمه شكليه بلا ثمر. لو لقينا اي خدمه في اي كنيسه متعثره والخدام واقعين مع بعض، او اخطيت ربنا سامحني، لو لقينا اباء واقعين مع بعض يبقى في حاجه مش مظبوطه، يبقى في حاجه عايزه تتصلح بسرعه. ليه؟ لانه مش ممكن تكون خدمه مثمره حتى لو ليها شكل الخدمه من بره، لو فيها ما فيهاش استقامه قلب وكل انسان بيراعي ضميره امام الله في هذه الخدمه. اصحوا وساروا لان ابليس خصمكم كاسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه. قديس بطرس حذرنا من الحته دي جدا، والمسيح طبعا نبه عليها قبل كده كتير. حتى ان المسيح نفسه اخضع نفسه للتجربه، ثم اصعد يسوع الى البريه من الروح ليجرب من ابليس. فالتجربه حتميه، محدش يقدر يقول ما فيش تجربه، كلنا هنتجرب. بل ان قديس بولس روميا يقول لست افعل ما اريده بل ما ابغضه يا افعل، لاني ارى ناموسا اخر في اعضائي يحارب ناموس ذهني. يعني اللي انا عايز اعمله مش قادر اعمله، وجسمي بيشدني لتحت وروحي متطلعه لفوق، يسبيني الى ناموس الخطيه الكائن في اعضائي. فحته الصراع الداخلي دي سمه من سمات الحياه، ما نقلقش منها كتير. بس المهم ايه؟ ازاي نسعى ان احنا نعلي الروح ضد الجسد، وازاي نتحد بالنعمه اللي تقدر تغلب جوايا كل دعاوي الخطيه والفساد. عشان كده القديس بطرس يقول لذلك منطقوا احقاء ذهنكم صاحين، يعني خلي دايما ذهنكم صاحي، منطق الذهن يعني خليه دايما ايه مستعد، فالقوا رجاءكم بالتمام على النعمه التي يؤتى بها اليكم. ادي النعمه اللي متكلم عليها. يبقى انا امنطق احقاء ذهني وصحصح، ده دوري كجهاد. القي رجائي بالتمام على النعمه، ده دور النعمه، نعمه مجانيه هي اللي هتشيل، لكن انا عليا ان انا ايه امنطق احقاء ذهني بالصحصحة. كأولاد الطاعة لا تشكلوا شهواتكم السابقة في جهلتكم، بل نظير القدوس الذي دعاكم كون أنتم أيضا قديسين في كل سير. طب إيه ترى الحروب اللي ممكن يتعرض لها الإنسان المسيحي؟ ثلاث أخطار الكبرى. في خطايا كثيرة ممكن نتعرض لها كلنا، والحروب الروحية كثيرة جدا جدا لا تحصى ولا تعد، بس الحقيقة الأباء جمعوا ثلاث أخطار بتهدد حياة كل إنسان مسيحي وكل قائد بالدرجة الأكبر، وعلشان يحطوهم كده بشكل لطيف كده، فبيقولوا انه الانسان العتيق اللي جوايا بيطل بانيابه علشان يطلع تاني ويحاول يظهر مرة تاني امام ثلاث منعطفات هما بيشكلوا اكبر ثلاث تحديات. اول تحدي هو السلطة، status يعني او status الوضعية، my status أو my status يعني مكانتي، وضعي، جاهي، سلطتي. اثنين المال، ثلاثة الجنس. وعلشان يسهلهم كده نحفظهم، قالوا هما 3 S's. أول S status، ثاني S silver، silver إشارة إلى المال، يعني silver يعني فضة بس يعني إشارة إلى المال، والS الثالثة هي الـ 6. الثلاث أخطار دول بيهددوا حياة كل مسيحي، وعلشان يبقى لهم مردود كتابي، الكنيسة بتفكرنا دايما في ختام الكاثوليكون، يقول الشماس ايه، اختار آية كده من يوحنا، رسالة يوحنا الأولى، لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيش ليست من الآب بل من العالم، والعالم يمضي وشهوته. هما الثلاثة الكبار دول، شهوة الجسد 6، شهوة العيون السلطة، تعظم المعيشة المال والسلطة، فالثلاثة دول أخطرهم. يعني كنت في كورس مماثل زي ده، فواحد من الحاضرين قال أيوة بس البدع وانحراف الإيمان ده خطر تاني كبير، فرد عليه شخص من اللي قاعدين برضو قال له بس البدع والهرطقات وانحراف الإيمان غالبا جاي من التعظم، عشان كده حتى الكنيسة في الصلاة الجميلة يقول أبونا إيه، حل تعظم أهل البدع. فالمبتدع هو إنسان متعاظم، هو إنسان مش عايز يخضع لفكر الأباء، بيفكر في حاجة مختلفة ومصر عليه. مش غلط إن إنسان يسأل، مش غلط الإنسان يحتار، مش غلط إن الإنسان يناقش، ولكن الخطر الكبير إنه يتشبث بهنا بقى تعاظم أهل البدع. وهو ده، ومعظم انقسامات الكنيسة اللي حصلت كانت نتيجة مش خلاف لاهوتي بقدر ما هو خلاف من الأول. فالستيتس والسيلفر والسكس أكبر ثلاث أخطار يهرددوا حياة كل إنسان مسيحي. وكله تعالوا بقى ناخد مجموعات عمل دلوقتي، بس هناخد بريك الأول، وعايزين ناخد الثلاث أمثلة دول من نماذج حالات دراسية. هناخد موضوع السلطة ده في حياة يوسف. مفيش حد في تاريخ العالم كله أو في الكتاب المقدس يعني وصل إلى ما وصل إليه يوسف، حتى دانيال. يعني لو قارنا كده ما بين مكانة دانيال عند الملك ومكانة يوسف عند فرعون، يمكن يوسف يتفوق، لأن يوسف كان الوحيد بعد فرعون، فيش حد قبله غير فرعون، حتى إن الخاتم بتاع فرعون كان إيه، كان معاه، والخاتم ده يعني الإيه اللي بيختم بيه السلطة. لكن في قصة حياة يوسف موضوع السلطة ده موضوع جميل جدا، وحنندهش إنه وصل للسلطة في الآخر بس عبر رحلة طويلة، وكان فيه تدريبات ربنا دربه عليها علشان لما يوصل للسلطة ياخدها بحق، وعلشان يقدم نموذج رائع ازاي كان عنده السلطة دون ان تضره او تؤذيه السلطة. النموذج الثاني محبة المال، هناخد شوية نماذج كتابية، وبعدين هناخد نموذج الثالث عن الجنس وسطوته او خطورته من قصة داود النبي اللي سقط سقطة صعبة جدا، لكن بنعمة ربنا تاب مرة تاني، وكنيسة اختارت المزمور 50 عشان تفكرنا بعظمة التوبة بتاعته. هناخد الثلاث حالات دول مجموعات عمل،